بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العلي الجليل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أيها المشاهدون الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا حلقة جديدة أسلط عليها الأضواء وأضعها بين أيديكم الكريمة لنتعرف وليتبين لنا ونزداد علما وحبا وتقربا إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال هذا البرنامج المبارك بإذنه سبحانه وتعالى، الذي عنونا له بعنوان الأسماء والمصاهرات. حديثنا معكم اليوم حول المصاهرات التي تمت مع بنات علي رضي الله عنه وأرضاه، من تزوج أولئك السيدات الفاضلات الكريمات من ذلك النسل المبارك من آل علي رضي الله عنهم جميعا. قبل أن نشرع في بيان هذه الحلقة وما يحيط بها من علم وفوائد، أيها الأحباب، نتذكر تلك الآية العظيمة التي تتناول غرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أن النبي لما عذب وكان يعاني أشد العذاب من أهل مكة، قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه في هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذه الآية أيها الأحباب، أيها المشاهدون الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لأهل مكة، يريد منهم، كأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يقول لهم، أي قل لهم يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش، قل لا أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح وهذا الإرشاد وهذا التذكير بالله سبحانه وتعالى مالا تعطونه إياه، أي لا أريد منكم المال ولا أريد منكم الأجر، لكن أريد منكم لأجل هذه القرابة ولأجل هذه المودة بأنني لي صلة بكم أن تدعوني أبلغ كلام ربي سبحانه وتعالى. إذن إن لم تنصروني فتذكروا القرابة التي بيني وبينكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت بينه قرابة في كل قبائل قريش أيها الأحباب. وأيضا قال الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن قوله تعالى إلا المودة في القربة، قال تلميذه سعيد بن جبير: قرب آل محمد. قال ابن عباس لتلميذه سعيد، قال: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال، أي معنى هذه الآية: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. ذكره البخاري. إذن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ممتدة ومتصلة في كل قبائل قريش أيها الأحباب. لما هذا الأمر؟ لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه وعلو نسبه الكريم الزكي المبارك. فلربما هناك من يضع هذه الآية في غير موضعها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين من خلال كلامه لأهل مكة وما نقله أهل التفسير وأهل الحديث أن ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قرابة وكانت له صلة مع أهل مكة أيها الأحباب. ونعرف أيضا أيها المشاهدون الكرام أنه ما أتى نبي وسأل مالا من قومه على هذا البلاغ وهذا النصح، ومن ذلك نوح عليه الصلاة والسلام، وما ذكر أيضا في سورة الشعراء: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فالنبي وأي نبي وكل رسول إنما يبلغ هذا البلاغ وهذا الدين لأجل ماذا؟ لأجل أن ينال الأجر من الله، ويريد للناس النصح والإرشاد والبيان وأن يقربهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا يريد شيئا من عرض الدنيا الفاني. حديثنا كما قلت آنفا أيها المشاهدون الأحباب عن مصاهرات بنات علي رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب، هذا الليث، هذا المفارس، هذا المغوار، هذا السابق إلى دين الله وإلى المكرمات والفضائل، جدير بنا وحري أن نتعرف على نزر يسير، وإلا فهو قد حاز الفضائل الكثيرة التي لا تتسع حلقة ولا حلقات لبيانها معكم أيها الأحباب. علي بن أبي طالب من بني هاشم القرشي، هذا الرجل المبارك الذي اختلف العلماء هل هو كان من أول الناس إسلاما أو كان هناك غيره؟ فالعلماء خرجوا من هذا الخلاف وهو خلاف تنوع لا خلاف تضاد بأن عليا كان هو أول من أسلم من الصبيان، وأم المؤمنين خديجة كانت أول من أسلم من النساء، وأبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أول من أسلم من الرجال، وزيد بن حارثة هو كان من أول من أسلم من الموالي ومن العبيد. فعلي من السابقين الأولين ومن المهاجرين في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونعلم قصته لما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم بعده لأجل ماذا؟ ليرد الودائع وأموال أهل قريش إليهم. فالنبي لم يغدر ولم يخن ولم يعامل السيئة بالسيئة، لكن عاملهم بالصدق والأمانة والخير لهم لما وثقوا به وأعطوه أموالهم لتكون وديعة عنده فيحفظها لأمانته وصدقه. أبقى ابن عمه عليا بعده في منزله ليرجع هذه الأموال إلى من؟ إلى أهل مكة. إذن علي رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا. ولنا أيضا حديث دال على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يحبان، ويحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر قال على ملأ من الصحابة وكلهم شهود، قال لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول عمر بن الخطاب، يقول عمر بن الخطاب فيها لما سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. أحب الإمارة لمن؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب من سوف يحمل هذه الراية ويكون أميرا معها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سوف يحبه، فحب عظيم. فيقول عمر فتساورت لها رجاء أن أدعى إليها. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي؟ وعلي للعلم أيها المشاهدون الأحباب كان به رمد، فتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما سار الجيش إلى خيبر قال أنا أتخلف عن الغزو في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج وبه رمد في عينه لا يستطيع أن يرى جيدا، فخرج فدعا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ونفث في عينيه فبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى. فأوصاه النبي قال امشي ولا تلتفت إليهم حتى يفتح الله عليك، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي ومضى ثم توقف ولم يلتفت تنفيذا وإذعانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهريا وحرفيا، فصرخ بأعلى صوته قال يا رسول الله إلى ماذا أدعوهم؟ يريد أن يعرف كل هذه الأمور كاملة، لكنه أيضا لا يريد أن يخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال يا رسول الله إلى ماذا أدعوهم أو على ماذا أقاتل الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمضى وفتح الله له سبحانه وتعالى. فبشارة عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وشهادة أخرى أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل لعلي كأن هناك ميثاق للدلالة على إيمان الإنسان. كيف هذا أيها الأحباب الكرام؟ جاء في الحديث الصحيح عن زر بن حبيش أنه قال قال علي بن أبي طالب والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد من النبي الأمي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فلنفتش في إيماننا إن كنا من أحباب علي ومن نصرائه ومن شيعته ومن الموالين له، فأبشر أيها الحبيب بالجنة وبالإيمان بإذنه سبحانه وتعالى، وإلا فعلى ذلك الناصبي الذي يبغض علي ويبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليه الوعيد والشهادة من النبي بنفاقه والعياذ بالله. فإذا عهد من النبي الأمي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب علي إلا مؤمن، وهذا الحب أيها الأحباب لا يجرنا إلى الغلو، لا يجرنا إلى إفراط ولا إلى النقيض التفريط، بل نكون عدلا ونكون وسطا ونكون منصفين مع أمير المؤمنين علي، فنضعه حيث وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الأمر واضح أيها الأحباب، أن نعرفه ونتعامل معه مع علي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من الأحاديث الواردة في فضله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان من المبارزين ومن الشجعان وممن يضرب بهم المثل في الفروسية والبطولة والشجاعة رضي الله عنه وأرضاه. فجاء لما كان في غزوة بدر، خرج علي رضي الله عنه وأرضاه للمبارزة. وأيضا شهادة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم على علي أنه في الجنة، تعلمون ذاك الحديث العظيم الذي رواه سعيد بن زيد أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الجنة، وذكر منهم، ذكر هؤلاء العشرة، قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، ثم قال بعد ذلك وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، قال ولو شئتم لسميت العاشر. أتعلمون من هو العاشر؟ هو راوي الحديث تواضعا لم يقل اسمه، وهو سعيد بن زيد. فإذا علي بن أبي طالب قد حاز المناقب والفضائل والمكارم، وممن يشهد لهم بالخير، بل ونعلم يقينا أنه ماذا؟ أنه من أهل الجنة لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الأمر أيها الأحباب. فيفتخر ويتشرف ويعلو رأسا ذاك الذي يريد أن يكون من المصاهر ومن المتزوجين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل علي رضي الله عنه وأرضاه. ونعلم أن الآن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما من الحسن المثنى أو زيد بن الحسن، وأيضا من نسل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثلاثة أفرع قد جاء منهم آل علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن يكون له صلة مع آل علي إما أن يكون من نسل من؟ من نسل جعفر الصادق الذي له صلة قرابة مع أبو بكر الصديق، ثم من وهو أيضا من أحفاد علي بن الحسين زين العابدين ومن الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، أو يأتي من نسل الحسن المثنى أو من نسل أخيه زيد بن الحسن ابن علي بن أبي طالب. إذن هذه الأفرع المباركة يتشرف الإنسان ويفتخر أن يكون منها، أو أن الإنسان يكون من أصهار علي بن أبي طالب فيتزوج، فكان متزوجا من إحدى بناته رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمر سوف نأتي عليه بالتفصيل والبيان، كيف أن علي بن أبي طالب زوج الأكفاء، أتى من يكون جديرا بأن يكون صهرا له ويتزوج إحدى بنات علي رضي الله عنه وارضاه. هذا ما سوف نعرفه بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا أيها الأحباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النبي وصحبه غصنان من شجر كريم.
لأقوى وأشمل برنامج إسلامي، برنامج المسلم اللي بيحتوي على أربع خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية، اتصل على 2359 وحمل على تليفونك برنامج المسلم، المؤذن ومواقيت الصلاة، القبلة اللي من خلاله يمكنك تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت في وقت كل الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها كل مسلم في حياته اليومية. أربع خواص في برنامج واحد على تليفونك المحمول، فقط اتصل على 2359 وأدخل كود البرنامج.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، تكلمنا أيها الأحباب الكرام في الجزء الأول من هذه الحلقة والتي عنونا لها بعنوان المصاهرات التي جرت مع بنات علي رضي الله عنه وأرضاه شرف عظيم وإنسان يفتخر بأن يكون صهرا وأن يكون داخلا في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع هذا الأمر العظيم قبل أن نشرع فيها أيها الأحباب الكرام لنتذكر أن أولاد علي رضي الله عنهم وأرضاه كثر وعددهم كبير جدا، لكننا لا نجد لهم ذكرا عند بعض العلماء وبعض القصاصين وبعض من يتكلمون في سيرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، ولربما يظنون أن من الحب المتعلق وإظهار هذا الحب والإجلال لأمير المؤمنين علي أن يأتون له بمناسبات لم يفعله هو ولم يفعلها له آل بيته الكرام الأطهار رضي الله عنهم جميعا، فلربما يأتون عليه بأعياد الميلاد ولربما يأتون عليه بمناسبات إما أفراح أو أتراح. هذا الأمر لا يدل على التعلق وعلى الحب وعلى الثناء الصحيح لآل بيت علي رضي الله عنه وارضاه. الثناء الصحيح ودلالة الحب والإجلال والإكبار لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن تذكر سيرته بالإنصاف وتتعلم منه وتقتدي بفعله الذي تأسى به بالنبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق الوحيين وبما يوافق الثقلين كتاب الله وعترة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علي بن أبي طالب له من الأولاد الشيء الكثير، عنده الحسن والحسين، وعنده أيضا أيها الأحباب زينب وأم كلثوم، وعنده فاطمة ورملة، وعنده عمر، وعنده أبو بكر، وعنده محمد الأصغر والأوسط والأكبر، وعنده عمر الأصغر وعمر الأكبر، وأيضا عنده العباس وعثمان وعبيد الله ومحمد كما قلت، وهناك عنده يحيى وعون، كثر من أولاد علي رضي الله عنه وارضاه. لكننا لما نسمع عن سيرة علي من بعض يعني العلماء لا نجد لهؤلاء ذكرا، يقصر الأمر على فقط من نسل فاطمة. صحيح لهم التشريف الأكبر هؤلاء أنهم من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا أولاد علي أبناؤه وذريته من غير فاطمة هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم هذا الأمر، الأمر لا يقتصر فقط على من يكون من نسل فاطمة. نسل فاطمة لهم شرف أكبر وأعظم أنهم شملهم ماذا؟ حديث الكساء، أن فاطمة شملها حديث الكساء. لكن هناك أمر آخر أيها الأحباب، أن لما فاطمة وعلي والحسن والحسين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم وشملهم بكسائه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، هذه قضية شملت الأربعة، لكن أبناء علي غيرهم من غير الحسن والحسين، فهناك أيضا من فاطمة زينب وهناك أم كلثوم، لهم شرف من أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاتصالهم بعلي رضي الله عنه وأرضاه. فالمنصف والمحب والمعظم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم ويبين أن لعلي أيضا من غير هالة عنده ابن اسمه عمر، وعمر ماذا هنا؟ عمر الأصغر وعمر الأكبر، وعنده ابن اسمه بأبي بكر. هذا من دلالة الحب لآل علي ولعلي بوجه الخصوص أيها الأحباب. لننظر أيها الأحباب الكرام إلى هذه المشجرة وإلى هذا النسب الشريف الذي يبين لنا مصاهرات بنات علي وأولاده رضي الله عنهم جميعا. أولى هذه البنات هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، أمها هي الزهراء فاطمة بنت النبي بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تزوج من أم كلثوم؟ تزوجها أيها الأحباب هؤلاء، أولاهما وأشرفهم وأكرمهم عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك لما استشهد أمير المؤمنين عمر محمد تزوجها، ثم عون، ثم عبد الله بن جعفر، وكلهم أبناء جعفر الطيار. أم كلثوم أيها المشاهدون الكرام أنجبت من عمر بن الخطاب زيد ورقية، معلومة والله أن بعض الناس لا يذكرها، يتجاهلها، يتعامى عنها، كأنه ليس هناك من صلة بين عمر رضي الله عنه وأرضاه وبين علي بن أبي طالب. وصحح العلامة الألباني رحمة الله عليه ذاك الحديث الذي لما أتى عمر يريد أن يتزوج من بنت علي، فقال له علي ما تريد إليها؟ نظر إليه وهو كان كبيرا في السن عن هذه الفتاة، قال ما تريد إليها؟ ما الحاجة من زواجك منها يا أمير المؤمنين؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل سبب، أي اتصال، كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فأراد عمر أيها الأحباب أن يكون له اتصال مع أنه رفيق النبي ووزيره وضجيعه في القبر، أراد أمرا أعظم، أراد أيضا أن تكون له الصلة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني عدي بن كعب، أراد أن تكون له هذه الصلة أيها الأحباب، فتزوجها. وهل علي سوف يرفض هذا الكفر وهو يعلم بشهادته أن أمير المؤمنين عمر كما قال علي هو خير منه، أحب الناس إلى رسول الله من بعد أبي بكر؟ إذن علي لا يرد مثل هذه الزيجات وتلك المصاهرات الكريمة. لما؟ لأنه يعلم شرف هذا الرجل الفاضل، هذا الفاروق، هذا الباب الذي حمى الله سبحانه وتعالى به المسلمين من الفتن، فلما انكسر وقتل واستشهد أتت الفتن بعد ذلك على أمة الإسلام. فهذا أول زواج تم بين أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما مع عمر بن الخطاب، وأنجبت له زيد ورقية، وزيد هذا حتى بلغ الفتوة والشباب، ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك لمناوشة دخل فيها يريد أن يفك خصام بين الناس، فقتل رضي الله عنه وأرضاه، فقتل زيد بن عمر من نسل من؟ من نسل أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا. فلما استشهد عمر كما قلت لكم أيها الأحباب، لما استشهد عمر بن الخطاب تزوجت محمد، وتزوجت بعده عون، وتزوجت بعده عبد الله، ولم تنجب منهما، ثم ماتت رضي الله عنها وارضاه وهي كانت تحت عبد الله بن جعفر. ثم تأتينا بعد ذلك أيضا فاطمة بنت علي، وهي أم ولد، وهي من أم ولد أي من غير فاطمة الزهراء، إكراما لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. علي أراد أن يتذكر هذا الاسم دائما، فسمى إحدى بناته بمن؟ باسم فاطمة بنت علي. وتزوجت من أولا من محمد ابن أبي سعيد بن عقيل ابن أبي طالب، وأنجبت منه حميدة، وأيضا هناك سعيد بن الأسود بن عبد العزة، وأنجبت منه خالد وبرزة، وهناك أيضا تزوجت من المنذر بن عبيدة بن الزبير بن العوام. إذن هذه فاطمة بنت علي نجد أنها اختلف فيها من تقدم إليها، أولا من آل عقيل، ثم من آل عبد العزة، ثم بعد ذلك من آل الزبير بن عوام، نجد تنوع أيها الأحباب. لم يقتصر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج من آل البيت، لا، كانوا يعلمون الفضل بين الصحابة والتآخي والمحبة والتواد والتآلف والتداخل أيها الأحباب. علي لم يردهم، يعلم كفاءتهم وأنهم لهم الجدارة في أنهم يدخلون، وهو أيضا يتشرف بالزواج منهم. ثم هناك أيضا أن هذه فاطمة رضي الله عنها وارضاها أنجبت من المنذر عثمان وكندة، أنجبت فاطمة بنت علي لما تزوجها المنذر بن عبيدة بن الزبير بن العوام، أنجبت منه عثمان وأنجبت منه كندة. هنا اسم يتميز، هنا نذكره، علي سمى من أولاده ماذا؟ أبو بكر وعمر الأصغر والأكبر، وهنا فاطمة بنت علي الذي تزوجها المنذر من نسل الزبير بن العوام أنجبت له عثمان. وإذا سمعت اسم عثمان يتبادر إلى ذهنك اسم من؟ اسم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأنجبت له بنت أيضا اسمها كندة. ثم تأتينا رملة بنت علي ابن أبي طالب أيضا، تزوجت من عبد الله ابن أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، أي من نسل عبد المطلب هذا الهاشمي، تزوجت منه رملة بنت أبي سفيان، وأمها رملة هي أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفية. رملة هذه أيها المشاهدون الأحباب أمها أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفية، تزوجت من عبد الله بن أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وأيضا تزوجت بعد ذلك من معاوية ابن مروان ابن الحكم الأموي. وهنا التفاتة يسيرة معكم أيها الأحباب، لو نظرنا هنا إلى الخارطة هذه خارطة النسب الكريم، نجد أن رملة بنت علي بن أبي طالب تزوجها معاوية ابن مروان ابن الحكم الأموي. ويأتينا في هذا الزمان أيها الأحباب من يشتم وينتقص من بني الحكم وبني أمية، لا، ويزداد الأمر سوءا أن عنده ماذا؟ ينتقص اسم معاوية، كأن هذا اسم شيطان مريض عنده، إذا سمع معاوية فلا يكون بعد ذلك إلا اللعنة والسب والشتم. ونعلم أن زوج رملة هو من؟ معاوية ابن الحكم بن مروان، أخو من؟ عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين. إذن القضية من بعض الناس قضية هوى وقضية عاطفة وقضية تحميل ما لم يحتمل وفهم لم يفهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من قال أن ما كان بين معاوية وبين علي هي قضية أحقاد وقضية أن سوء في القلب أراد أن يفرغه أحدهما على الآخر؟ أبدا، اجتهاد. من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. ونعلم كما قال العلماء أن الحق كان أقرب إلى علي دون معاوية، لكنهم صحابة ونترضى عن الجميع، ونعلم أن عليا أفضل من معاوية، لكن هذا لا يعني أننا لما نقول هذا أفضل من هذا أن نأتي ونسب ذاك. أبدا. منذ متى كان السب دينه؟ منذ متى كان اللعن دينه؟ منذ متى كانت الشتيمة في أي فرد من أفراد المسلمين فضلا عن يكون من الصحابة يكون هذه عبادة وتدينا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ بل أن البعض منهم جعل الشتمة والنقيصة واللعن في ماذا؟ في الصلاة، فبعد الصلاة يرفع كفيه بدلا من أن يدعو الله الجنة ويعوذ به من النار يأتي بالسب واللعن والشتم. هل هذا ما علمنا به آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سموا بأسماء الصحابة ولما صاهروهم ولما تداخلوا بينهم؟ والله ما سمعنا أن علي علم الصحابة أو علم مواليه أو علم ناصريه أن يسبوا ويلعنوا من؟ طلحة بن عبيد الله لما قاتله، ولم يأمرهم بأن يلعنوا معاوية، ولم يأمرهم بأن يلعنوا عمرو بن العاص، بل فضلا عن ذلك من سادة الصحابة لم نسمع من علي على أبي بكر وعمر إلا الثناء وإلا المديح وإلا الخير العظيم لهم أيها الأحباب. فإذا نظرنا إلى هذه المصاهرات، وإذا نظرنا بمن تزوج من بنات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فتزوج منهن من؟ من بني أمية، من بني الحكم الأموي معاوية، وهناك من آل الزبير، وهناك من بني عبد المطلب، وأيضا في مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه، الذي تزوج من أم كلثوم بنت علي وهي بنت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فلنقرأ التاريخ ولنفتش ولننظر بعين المحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولنحب من أحبه آل البيت وهم الصحابة الكرام الأبرار الأطهار رضي الله عن الجميع. هذا ما وفقنا لتبيانه لكم في هذه الحلقة المباركة أيها الأخوة الأحباب وأيتها المشاهدات الفاضلات. فالله نسأل أن يبصرنا في الحق ويثبتنا عليه، وأن يسدد خطانا دائما في طريقه حتى نبلغ الفردوس الأعلى ويحشرنا برفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى حلقة جديدة بإذنه سبحانه وتعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم، أصل طويل ثابت والفرع في أعلى النجوم، قد أورقا